بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احنا وصلنا ل يعني نقطه خطيره جدا، حد يعني كان نقطه فاصله في تاريخ الخلفاء، اللي هي اليوم اللي طعن فيه الفاروق رضوان الله عليه، والان لازم لابد احد يمسك بداله الرعيه وامه الاسلام، اللي هي كيفيه تولي عثمان الخلافه وكيف صار هو رئيس الدوله بعد الفاروق 10 سنين رضوان الله عليهم جميعا. بس قبل ما اقول توليه او ولايه عثمان رضوان الله عليه، ابغى بس اقول كم شغله اذكر عنه، ابغى اقول شغله هو كان يقولها عن نفسه رضوان الله عليه، وابغاك بس تسمعي وتشوفي. يعني احنا بدينا حلقه او درس ودرسين وحنبدا ندخل على الفتنه، اللي هي الفتنه اللي كانت سبب في مقتل او اغتيال هذا الانسان العظيم، هذا ذو النورين، الرجل اللي يعني اكرمه الله سبحانه وتعالى في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، اكرمه الله سبحانه وتعالى بانه كان يعني ثالث الخلفاء الراشدين، اكرمه الله سبحانه وتعالى انه تزوج بنتين نبي ولم يتزوج من البشريه انسان، او لم يعرف انسان تزوج بنتين نبي الا هذا الانسان الخطير سبحان الله. فحنبدا ندخل في الفتنه وحندخل في الاسباب اللي ادت لمقتله. وصراحه يا جماعه يعني الكلام اللي حينقال في الدروس الجايه مؤلم جدا ويصدم جدا، يصدم يعني يسوي صدمه، لكن ابغى بس يعني اذكر وابدا اقول لك شغلات هو ايش كان يقول عن نفسه، يوصف فيها نفسه طبعا بكل تواضع وبكل بساطه وبكل يعني صفاء قلب وصدق نية نحسبه كذلك وهو فاضل ربه يعني رضوان الله عليه. كان يقول يعني مر علي زمان وكنت رابع أربعة يقصد يعني ترتيبة الإسلام، رابع أربعة خامس خمسة يعني ترتيب الناس اللي أسلموا تقريبا، رابع واحد خامس واحد سادس واحد، فتخيل المكانة، يعني تخيلي قديش له أجر البداية اللي هو كان في الأوائل. أنتوا عارفين اللي يبدأوا في البداية مو اللي يجوا بعدين، يعني أول وحدة تهتدي في العيلة تتعب، مو زي ثاني وحدة أو ثالث وحدة، أول وحدة تبدأ تصلي في الشلة تتعب، مو زي باقي الشلة، فدائما رقم واحد في البداية هم اللي يتعبوا كثير. فيقول عن نفسه أنا مرت علي فترة كنت رابع أربعة أو خامس خمسة، يقول عن نفسه رضوان الله عليه زوجني النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتيه، وكان يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أم كلثوم: يا عثمان لو كان عندي ثالثة لو زوجتك إياها، من كثر ما يعني، وفي رواية لو كان عندي 100 بنت لزوجتك كل بناتي واحدة ورا الثانية من فضل هذا الإنسان العظيم. يقول عن نفسه رضوان الله عليه: والله منذ أن أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم لم تلمس يدي اليمنى فرجي منذ أن صافحت النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة. تخيلي لأي درجة، يعني من يوم ما صافحته كده يدي ما عاد مسكت المنطقة الحرجة، أو ما عاد مسكت شيء ملوث، لأنه حياء أنه هذه الإيد لمست الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكيف تحط في شيء ما ينفع يعني. هو يقول رضوان الله عليه: والله لم أشرب الخمر ولم أزني ولم أسجد لصنم قبل الإسلام أو بعد الإسلام قط أبدا، والله منذ أن أسلمت ما اغتسلت إلا جالسا حياء من نظر الله إلي، والله ما خرجت لصلاة جمعة كل جمعة يعني كل أسبوع إلا قبل أن أدخل المسجد، يعني قبل أن أبدأ صلاة الجمعة أعتق رقبة في وجه الله تعالى، وإن خرجت ولم أجد رقبة أعتقها. يا جماعة عتق رقبة ترى مبلغ 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 مبلغ، يعني إحنا نقول يعني تخيل مثلا كل جمعة كل أسبوع تكفل اليتيم. إحنا عندنا كفالة اليتيم في السعودية 2400 ريال في السنة، كفالة اليتيم في بعض الدول اللي يعني أقل تكلفة شوية تقريبا 1200 ريال في السنة، يعني في الشهر تخيل قديش سهلة، في الشهر 100 ريال وتكفل يتيم سبحان الله. فهو انا بربط لك اياها، يقول ما مر علي جمعه الا وانا اعتق رقبه، تخيلي انت ما يمر عليك جمعه كل جمعه الا تكفل يتيم زياده على تكفلهم زياده وزياده وزياده. فيقول فان خرجت جمعه ولم اجد من اعتقه لوجه الله تعالى فأجمع الجمعة اللي بعدها أعتق رقبتين، يعني ما أقول يلا أنا حولت. هيك إحنا نقول أحيانا كان الدنيا يعني نوايا طيبة، بس مثلا ما تلاقي تقيق الصدقة عليه، ما تلاقي يعني ما تتيسر لك الصدقة، تصيري حيلة مبلغ ما تضبط، تقومي تقول يلا أنا حول ونعمل العمالة بالنيات ويلا ما ضبطت معي فمعليش وتشيريها والفلوس تنصرف طبعا في أشياء أخرى. فهو لا، هو المبلغ اللي كان حاطه لعتق الرقبة يشيله للأسبوع اللي بعده ويعتق في الأسبوع اللي بعده رقبتين. عشت عمري كله هكذا، شيء مرة مؤلم صراحة، شيء يعني متعب شوية نفسيا إنه تشوفي ناس عطائها لله سبحانه وتعالى ورقيها في الأدب، لأنه كل السلوكيات اللي قلناها عن عثمان سلوكيات أدبية، رقي اجتماعي خطير، لا زنا ولا شرب خمر. طب في الجاهلية الكل يزني، مش الكل بس يعني الزنا وشرب الخمر عادي، يعني طبعا السجود للأصنام طبعا طبعا هذه آلهة، لكن شوفي يعني رقيه لأي درجة وصل وترفعه عن الأشياء التي تسبب يعني ضياع للإنسان أو تنزل من قيمة مروءته رضوان الله عليه. هذا الإنسان الخطير يعني لقصة خلافته قصة. اليوم يوم 23 بالحجة من سنة 23 هجري، وانت عارفين قصة طبعا ما هندخل فيها، لما طعن الفاروق رضوان الله عليه وهو على فراش الموت وبتلكم القرار الخطير اللي اتخذه ونشروا بين الناس اني انا لن استخلف بعدي احد، فصار بلبلة شديدة وصار ذعر شديد وصار قلق شديد، يعني ايش هنعمل، يعني ايش هنسوي، ما عندنا قائد يقودنا، ما عندنا احد يعني نركن اليه بعد الله سبحانه وتعالى. فتابوا الناس كثير فحاولوا يقنعوا الفاروق، بس طبعا هيهات يعني الفاروق صعب تقنعيه لما يتخذ قرار. فوصوا ولده، روح يا عبد الله روح كلم اباك، يعني قل له ترى عندنا مشكله نحتاج توصي، نحتاج يعني تخلي احد بعدك يمسك الامه. فطبعا قال كلمه مشهوره، خوفه الشديد وقلقه الشديد على الحساب، قال والله لن احملها حيا وميتا، يعني انا هتحاسب على الامه 10 سنين، هيحاسبني ربي. تعرف كلمة المشهورة والله لو تعثرت دابة أو بغلة في العراق سمعين ولا بدي صبيها يحلف كل واحد في مدينة، يقول لو دابة يعني كان في شوية طبات وتعثرت بغلة يعني حيوان في العراق دولة تانية بعيد أخاف يسألني عنها الله عز وجل يوم القيامة لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. فأنا مستحيل كمان أحط أحد بعدي فأتحاسب حتى على اللي بعدي انه مين هذا اللي انت حطيته، هل هو كفؤ ولا لا، فلن استخلف. فولده قاعد جنبه واستخدم حيلة، حتى عيد الحيلة من الحيلة لطيفة جدا قلناها المرة السابقة، قال له يا بابا يا ابي ببساطة شديدة، لو انت عندك مجموعة من الغنم القطيع يعني وطلبك الوالي او طلبك الرئيس او طلبك انسان انك تروح تقابله، فذهبت لتقابله وتركت هذه القطيع، تركت هذا القطيع لوحده من غير ما احد يرعاه، فكيف تقصد هذا التصرف؟ فكان قال له يا بني هذا تصرف صراحه يعني ليس فيه من الحكمه، كيف اترك القطيع واتركهم لحالهم، على الاقل احط احد بدالي يتولى القطيع. فقال يا ابي كيف حتوصل الآن، كيف عندما تلقى الله سبحانه وتعالى ويسألك يا عمر تركت الرعية لمن، ماذا تقول، تركت هو الأحد، كيف تجاوب هذا السؤال؟ فطبعا لما سمع ذي الكلمتين أصاب قلبه الهم والغم، أنه صحيح لازم أستعد، لازم أدور لي جواب لهذا السؤال، لازم أحل دي المشكلة. يا جماعة ترى والله في درجة من الخوف طبعا، لكن في درجة من التخطيط والراحة النفسية بعد التخطيط، لما الإنسان يعد للأسئلة التي سيسأله الله إياها أجوبة، لأنه حيسألك سبحانه وتعالى بعض الأسئلة فأنت من باب التخطيط خليني أجهز أجوبة لهذه الأسئلة حتى أكون جاهزة، والإنسان يرتاح نفسيا وراك اختبار رياضيات وتبغي تدرسي كثير تعبتي، فيجي يوم الاختبار انت مرهقة جسديا مرهقة وشوية في جلد، لكن في شيء من الراحة النفسية انك اتسويت تعديتي بس اتحضرتي شوية. فما بالك لقاء الله سبحانه وتعالى، الناس الان يعلوها، يعلو يعني مغطيين كده، في غيمة، أنا سميها غيمة، لأن الغيوم دائما تحجب تغطي. في غيمة على كثير من المسلمين الآن، نقطة واقعية، ألا وهي لقاء الله سبحانه. يعني هي موجودة طبعا، هذا في اعتقادنا، لكنها ما هي موجودة عملي، ما هي مفعلة عملي. أنا هي بيني وبين هذا الساك، بين هذا القاعدة أو الخبر، في فاصل اللي هو الغيمة. يبغالي أشيل هذه الغيمة وأحط الساك هذا اللي هو الواقع، أنني سألت الله قدامي عشان أشوفه محل ما أمشي، هو قدامي، فما حتخذ أي قرار إلا وأنا شايفه قدامي. سألت الله تبغالي أنتبه، سألت الله تبغالي أنتبه، سألت الله تبغالي أنتبه، لأنه يعني شئنا أم أبينا كلنا تملك الله سبحانه وتعالى. فشوفي تخطيط عمر في كل كبيرة وصغيرة، عشان كده احنا ندرس سيرتهم، ندرس حياتهم، عشان نبدأ نطبق في حياتنا. صح، ايش حقول لربنا سبحانه وتعالى؟ فبدأ يجيله هم ما ينفع، فقال له ابني اتركني شوية احتاج افكر. فقعد شوية تاني يفكر، انا بس ابغاك تتذكري هو مطعون كم طعنة؟ مطعون 6 طعنات. قيل انه مطعون 3 طعنات والخنجر برأسين ف6 طعنات، وقيل انه هو مطعون 6 طعنات والخنجر برأسين فمطعون 12. قيل كده وقيل كده، لكن بصرف النظر 12 6 هم كثير، هم طعنات كثيرة، وكلها في خاصيرته، يعني في المنطقة اللي هي المنطقة اللي لو نزف الإنسان من هذه المنطقة طبعا الألم شديد والنزيف شديد وسريع. فهو في هذا الوضع لازم يخطط ويفكر ايش حيسوي للأمة. سبحان الله. بعدها نادى ولده ونادى مجموعة من الرجال، وحيبدأ يحط خطة عشان يحل هذه المشكلة. الفظيع في الموضوع انه دائما عمر رضوان الله عليه دائما عنده خطط جديدة ما احد سواها قبله، عنده افكار جديدة. حتى في كتب التاريخ، على فكرة لما تفتح كتب التاريخ، تفتح كتب السير، حتلاقي مكتوب اولويات عمر من الاوائل. يعني هو اول واحد سوى كده، هو اول واحد سوى كده، هو اول واحد، سبحان الله. وهو الان حيسوي شيء رائع لم يفعله قبله، ما حيستخلف جمعهم وقال لهم شوفوا انا ما حستخلف، ولكن ساختار لكم 6 من الرجال الذين لهم يعني علامة. هذه العلامة مميزة، خذ هذول الرجال، مو أي 6، أنا حختار 6 معينين، حختار هؤلاء 6، أقول لك العلامة بعد شوية. وهؤلاء 6 هم الذين حيجتمعوا يتشاوروا ويقرروا مين اللي حيمسك الدولة من بعد، مين اللي حيكون الخليفة. فحيحط الآن قواعد اسمها القواعد العمرية، قواعد عمر بن الخطاب لكيفية هؤلاء 6 إيش حيعملوا. مين هذول 6؟ وعلى أي أساس تختار دور 6؟ عليكم السلام وبركاته. على أي أساس تختار دور 6؟ حيختارهم على حديث، حيختار 6 يمسكوا أمر الدولة على حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد كده تفاعلوا مع الأحاديث حقة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي، تخيلي لأي درجة. فهؤلاء 6 يقول صعد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا كلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم راضي عن هؤلاء، فهي العلامة اللي تنفع أن النبي صلى الله عليه وسلم راضي عن فلان وفلان 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 وفلان. حنقولهم الآن، هذول هم اللي حيجتمعوا ويختاروا مين يمسك الدولة، نظام شورى. هؤلاء العظماء هم الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. لو لاحظتي وانتبهتي ان هؤلاء 6 من 10 المبشرين بالجنة اصلا، طب حتقولي طب فين الباقي؟ الباقي اللي هم طبعا ابو بكر توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو عمر سيتوفاه الله الان سبحانه وتعالى، وبيجي واحد اللي هو سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هذا من 10 المبشرين بالجنة. طب يدخل معاهم مع 6 دول؟ لا، هذا ما يدخل معاهم. ليش؟ لانه هذا زوج اختي، هذا من العيلة، فما ندخل أحد من العيلة في الشورى دول عشان إيش؟ وصات وصات، لازم برا العيلة، ما نبغى ولا أحد جوا العيلة. عارفة إحنا دائما نفكر قاعد انا افكر بالعكس يعني. فهذول بس ما في احد من عائلتي يدخل في الموضوع، وباقي واحد اخير ابو عبيده بن الجراح. وين ابو عبيده؟ طب ليش ما يدخل؟ ابو عبيده بن الجراح مات، عبيده مات في طاعون اموات، صار طاعون قبلها بسنين في فلسطين وتوفاه الله سبحانه وتعالى، فمات طبعا شهيد لانه مات 18,000 صحابي، 18,000 في طاعون واحد ضرب المسلمين في سنة المسلمين. فكان منهم رضوان الله عليه فمات، ما بقي من العشر المبشرين بالجنة إلا هؤلاء فقط، هؤلاء الستة هم اللي يجتمعوا. طيب أولا هؤلاء الستة من العشر المبشرين بالجنة، ثانيا يجتمعوا في بيت واحد لمدة 3 أيام ما يخرجوا من البيت حتى يقرروا، يجتمعوا في بيت مين؟ طيب يا عمر احنا نقرر؟ لا أنا حقرر لكم، أنا ما حترك الموضوع الثالث. هيجتمعوا في بيت أمنا عائشة، نستأذنها أول، استأذنوها ترضينا ممكن نجتمع في بيتك كذا 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 حتى نقرر مين الخليفة؟ فقالت طبعا هذا لي الشرف اجتمعوا. هقول لك الآن ليش كل القرارات؟ فالاجتماع في بيت أم المؤمنين عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقرروا، الاجتماع لمدة 3 أيام ما في يوم رابع، لازم 72 ساعة يتم القرار. يحضر الاجتماع عبد الله بن عمر فقط كاتب عسل اللي في الميتينج، واحد يقعد يكتب المنس اسمها والملاحظات وكذا، وكاستشاري ولكن ليس له دور اي غير كذا فقط. يحضر معهم عبد الله بن عمر في بيت ام المؤمنين عائشة هؤلاء الستة لمدة 3 أيام، ثم نادوا لي ابو طلحة الانصار، تعال يا ابو طلحة جيب لي 50 من الانصار من الشباب، ده الانصار فقط ما في مهاجرين، يحيطوا بالبيت يجتمعوا بالبيت يحرسوا البيت، يحرسوا من مين؟ ما حد يدخل وقت الشورى 3 أيام، يعني انعزال مغلق لا يطلع فقط يروحوا يقضوا حاجاتهم ويرجعوا ياكلوا ياخذوا بريك حق اكل فقط، نوم ما في، لازم تقرروا ما في وقت بسرعه. 50 واحد يحيطوا بالبيت، لا حد يطلع من البيت ولا في احد يدخل للحراسه ولضبط الامن. يا الله فظيع، قواعد عمريه واحد ورا الثاني. طب في الفتره كل عظماء الصحابه في بيت واحد، مين حيصلي بالناس؟ صهيب الرومي يصلي بالناس في هذه الفترة اللي هي 3 أيام. طيب مرت 3 أيام، إذا خمسة اجتمعوا واتفقوا على واحد وواحد ما وافق بالرأي أضربوا عنقه، وإذ 4 اتفقوا واثنان خالفوا أضربوا عنقيهما. اللي خالفوا الرأي لازم اتفاق، لازم قرار. هذه إدارة دولة، هذه مش دولة، مو دولة الكبر، إدارة دولة تحمل أعظم دين، تخطيط لدولة الإسلام، دولة تخص الأرض كلها وليس تخص دولة فقط، دولة حتحمل على رأسها وعلى رقبتها وعلى ظهرها أمر الله، حتحمل علم ضخم كبير اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمو أي أحد حيحملها وحيشيلها. فالموضوع خطير، الموضوع مو بسيط. إذا اتفقوا ثلاثة والثلاثة الذين ما اتفقوا معاهم فحكموا عبد الله بن عمر هو يختار. فإذا الثلاثة الباقيين ما رضيوا برأي عبد الله بن عمر، طيب تنظروا أين عبد الرحمن بن عوف؟ ده الجروب ولا ده الجروب؟ فالجروب اللي فيه عبد الرحمن بن عوف هو الجروب اللي يختار مين هو الخليفة. يعني ما بقي شيء، فكر لهم في كل شيء، ما ترك لهم شيء عشان ما حد يتوب. وإذا عدت الثلاثة أيام ولم يختاروا، جاء يوم الرابع، دخلت أشرقت شمس اليوم الرابع، يا أبا طلحة أضرب عنق الستة رضوان الله عليهم جميعا، رضوان الله عليهم جميعا. أثمان معهم طبعا، أثمان من الستة، حاعد لك منهم الستة، ستة الشورى اللي اختاروا، أثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، من السادس سعد بن أبي وقاص. ومين اللي يحضر الاجتماع فقط؟ يحضر يكتب وينتبه، عبد الله بن عمر بن الخطاب. له رأي؟ لا ما له رأي، فقط إذا اختلفوا بعدين ممكن يبدي رأيه. طيب مين يحرس البيت من برا؟ 50 من الشباب الأنصار بقيادة أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة قلنا قصة لما كنت نايمين وقلت لكم القصة فصبحتوا ذكروا لي أحبك، يقول لي ذكرتوه؟ طيب الرومانسي، الله رضي الله عنهم جميعا، أبو طلحة رضوان الله عليه، طيب يحرس البيت من برا، عندهم فرصة 3 أيام فقط، ولابد يتفق الجميع، ما حيناموا وحيجتمعوا في بيت مين؟ حيجتمعوا في بيت أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان حيصلي بالناس في دي الفترة صهيب الرومي. طب سرعة السريع، ليش دي القوانين؟ سرعة سرعة سرعة. قلنا أول سبب، لماذا هؤلاء الستة؟ شمعنا دول؟ لأنه هؤلاء الكل عارف والكل عنده شهادة، عاد مقسوم لهم ختم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم راض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم راضي عن إنسان، مين اللي راضي؟ الله عز وجل. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة، ليش ما يكون مع هذا الجروب؟ لأنه زوج أخت عمر، زوج فاطمة بنت الخطاب، فهو من العيلة، فما نبغى وسط، ما نبغى أحد جوا العيلة من العيلة في الجروب هذا الستة، فما يشترك معاهم. طيب في واحد صحابي من العشرة المبشرين بالجنة ما كان حاضر، مين هو؟ أبو عبيدة بن الجراح. ليه ما هو معاهم؟ لأنه توفاه الله سبحانه وتعالى في الطاعون، طاعون عموان، قبلها بسنين. طيب لماذا يجتمع في بيت أم المؤمنين عائشة اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين مدخول في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة عائشة رضوان الله عليها. شوفي فخم عمر رضوان الله عليه. أنا هخليهم يجتمعوا في مكان فعلوا في قلوبهم الخشية والروحانية، وهم بيتناقشوا يتذكروا مين نايم جنبهم في القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عارفة في أماكن تقعدي فيها مستوى الخشية حقتك طفى لازم ال يعني غصبا عنك يبدأ قلبك شوية يميل ويضعف وتفكيرك يتحول إلى دنيوي بحت، هذا طبيعي. وفي أماكن تحضريها وتكوني فيها يعني مستوى الخشية عندك يبدأ يرتفع، ممكن تكوني في الحرم قدام الكعبة وقاعدة تتكلمي في موضوع وفجأة تنتبهي لا تستحي، أنا الكعبة ومكة يعني أنا حاسة حالي غلط، بلاش نتكلم في الموضوع نتكلم فيه بعدين، وممكن نفس الموضوع في مكان ثاني عادي تاخذي راحتك وكذا. فأراد عمر أنهم يجتمعوا في مكان يرفع مستوى الخشية عشان لما يجوا يتخذوا أي قرار ويميلوا مع أي واحد من الستة يميلوا بإخلاص ويتذكروا بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، ولا يدخل فيها النفس ولا يدخل فيها الهوى ولا يدخل فيها المزاج ولا يدخل فيها مصلحة دنيوية ولا مصلحة عشان خاطر فلان ولا مصلحة عشان خاطر هذا من قريبتي وهذا من عشيرتي وهذا من وهذا أنا وياه من ربعي وهذا، لا 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 هذا كله مش موجود. احنا نتكلم عن الصحابة، نتكلم عن ناس اختارهم الله سبحانه وتعالى عشان يكونوا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أطهر قلوبا وأصفى نفوسا وأخلص إيمانا لله سبحانه وتعالى من باقي الأمة رضوان الله عليهم يا رب العالمين. ليش صهيب الرومي يصلي بالناس؟ ليش هو واحد ثاني؟ بقي صحابة عظماء ممكن هم اللي يصلوا بالناس في الأيام، لأنه غير عربي. وإذا يعني عشان عمر ما حد يدخل حزن على قلوب المهاجرين والأنصار من العرب، لو اختار واحد يمكن غيره حيقول طب ليه ما اختارني أنا، لو اختار ذاك يمكن يجي له واحد ثاني يقول طب ليه ما اختارني أنا، لكن لما يختار واحد برا العرب أصلا، مسلم هو عايش معاهم طبعا ما هو من العرب أصلا، فما يصير في حد زياد في النفوس. انت قاعد تفكر حتى في النفوس الناس اللي برا، يعني انت مطعون ولا متألم ولا تعبان ولا بتنزف ولا ايش القلوب، ايش التخطيط هذا؟ هذا شيء رهيب، شيء عظيم لا يكون الا لهؤلاء رضوان الله عليهم. طيب بدات الايام وبدات الاجتماع، دخلوا فتحوا لهم الباب وبداوا يجتمعوا. بدأوا يجتمعوا، فدخلوا الغرفة الستة، فتحوا الباب، أبا طلحة برا، 50 من الأنصار شباب واقفين، فاجتمعوا وقعدوا ولا واحد ما تكلم. طبعا هم سبعة، عبد الله بن عمر قاعد معه، ولا واحد ما تكلم، كلهم يطلعوا بعض بيستنوا مين هيفتح الاجتماع، مين هيقول أول كلمة. ما حد راضي يتكلم، ما حد قادر، موضوع خطير. طبعا لو احنا اكيد اختاروا تعرفي انا، لانه يعني طبعا انا عارفه، شكرا على التصديق، يعني اكيد انا يعني. فاول من تحدث عبد الرحمن بن عوف، قال أيها الرجال من منكم يريد أن يخرج من هذا الأمر ويرتاح من البداية؟ مين حابب ينسحب؟ فما حد يتكلم. فقال أنا أنسحب، أنا ما أبغى أكون خليفة ولا أبغى، أنا حنسحب بس حضن من الشورى طبعا، بس أنا حنسحب. فحيصير الاختيار على خمسة مو علي. في أحد ثاني حابب ينسحب؟ فرفع يده سعد بن أبي وقاص ابن عم عبد الرحمن بن عوف من بني عمومته من نفس العيلة، قال له أنا كمان أنا حنسحب. مين بقي؟ من بقي؟ بقي أربعة. أكشلي ما بقي أربعة، بقي ثلاثة، لأنه واحد من الشورى طلحة بن عبيد الله في الأيام الثلاثة دي كان مسافر في تجارة فما حضر وما كان موجود، فبقي في في في, في الغرفة أو في الاجتماع ده بعد ما انسحب عبد الرحمن بن عوف وانسحب سعد بن أبي وقاص، بقي عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بقي دول الثلاثة. فقال عثمان، قال عبد الرحمن بن عوف خلاص أنا وابن عمي انسحبنا، فبيجي أنتوا الثلاثة. ثم برضو سكتوا، لا حنتكلم في النقطة اللي بعدها ما حد يتكلم، برضو ساكتين. فقام رجع عبد الرحمن بن عوف فقال أتأذن لي أن أتولى اختيار هذا الأمر، أكون القائد في دي القاعدة؟ سبحان الله يا جماعة، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي هذه من السنة وهذه شيء في الفطرة البشرية، الفطرة البشرية، طبيعة الإنسان، الناس ما تمشي من غير قائد. من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر اثنان إلا جابوا ثالث أمروا عليه. مش لازم، مو حرام، بس عشان تمشي الركب أو يمشي المشروع أو يمشي الموضوع تمام. هذه فطرة طبيعة، وإذا ما كان في قائد حيصير إيش؟ شوية فوضى. وكل واحد يشد رأيه، وكل واحد يقول أنا سوي كده، واللي يقول أنا سوي كده، ممكن تكون أفكار طيبة لكن لابد من رأي فاصل في النص. فقال عبد الرحمن بن عوف تأذنوني أنا أكون القائد فيكم في هذه القاعدة، في هذه المشورة لثلاثة أيام؟ فقالوا اللهم نعم على طول، الكل قال إيوة إحنا نرضى بيك. طبعا هذا عبد الرحمن بن عوف يعني من الناس العظماء، مو أي أحد، هو يعني حنتكلم عنه، وحنتكلم عنه إن شاء الله زيادة بعدين. فقام قال طيب أنا حبدأ طريقتي وحبدأ اختياري، لو سمحتوا كلكم اطلعوا برا الحجرة وحنادي واحد واحد. فنادى عثمان، حنين اللي باقي اللي حيصير عليهم الخلافة ثلاثة، عثمان وعلي والزبير. دخل عثمان، يا عثمان لو انت انسحبت من الموضوع مثلا وخير، تختار علي ولا تختار الزبير؟ فقال اختار الزبير، عفوا اختار علي. ثم اخرج عثمان ودخل علي، يا علي لو انت انسحبت من الموضوع وقيل لك تختار عثمان ولا تختار الزبير؟ فقال اختار عثمان. ثم ادخل الزبير، يا الزبير لو الان طلعت انت مثلا تختار علي ولا تختار عثمان؟ قال اختار عثمان رضوان الله عليهم. في نقطة، كم عمر علي؟ عمر علي في هذه الفترة تقريبا 42 سنة. كم عمر عثمان؟ 70 سنة. والناس تميل دائما لمين؟ إدارة دولة. تختي واحد شباب ولا تختاري؟ تختي الكبار كبير، لأنك تعملي لخبرته لسنه لحكمة، أكيد أكيد طبعا. فهذا طبيعي أن الناس حتبدأ تميل للكبير. ثم قال عثمان، ثم رجعوا اجتمعوا مرة ثانية، فقال عبد الرحمن بن عوف الآن أنا سأخرج وحيعمل حاجة مرة خطيرة، حيخرج حيطرق بيت بيت، باب شخص تخيل زنجة نعم، ما حيترك أحد في كل المدينة. طب قديش بغلط وفكي بنفسك ولا حترسل أحد بالنيابة عنه؟ بنفسي، لأنه أنا تحطيت في أمانة، هذه أمانة ما أقدر أرسل أحد بذلك، أنا لازم أطلع بنفسي. يا الله إرهاق، 72 ساعة يا جماعة ما حينام، وحاخذ معايا واحد من الشباب من عيلتي، ابن أخوه، ابن عمه، من الشباب يساعدني في إيش؟ في رصد الأسماء. عارفة لأنه حيكون معاكي، حيصير معاكي داتا بيس بعد فترة، ناس تقول عثمان فيعمل تيك عشان يصير العدد، يعني أنت تخيل إيش بيعملوا؟ بيعملوا فوتنج، بيعملوا نفس التصويت، أنت متخيلة انتخابات، أنت متخيلة إيش الفظاعة؟ فلم يبقى أحد في المدينة إلا سأله عبد الرحمن بن عوف. يقولون فوالله لم ينم ولم يرتاح ولم يجلس. إيش هذا؟ إيش الهمة دي؟ وإيش الحرص هذا؟ حتى سأل الأطفال وسأل النساء وسأل الشيوخ وسأل الكهول ما به أحد اللي سأله. عثمان علي سأل الزبير طبعا. فكان الأغلبية في التصويت ما بين عثمان وما بين علي أقل من الزبير سبحان الله. فبعد ما خلص الإحصائية وجمع كل الموضوع فشاف الأرقام عنده مين، فكان أغلبية التصويت من أهل المدينة لعثمان رضوان الله عليه. وربما السبب ربما لسنه زي ما قلنا قبل شوي، لأنه علي رضوان الله عليه حشا علي، يعني انتوا عارفين طبعا قدره ومكانته ويعني نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما بقول لك لعل وعسى أهل المدينة مالوا مع عثمان لسنه عشان الخبرة، سنين الخبرة تفرق سبحان الله. فبعد ما انتهى الموضوع طب انتهى خلاص يا عبد الرحمن بن عوف، جمعة الأسامي عندك واضح أنه عثمان. لا مو كفاية، رجع لنفس البيت، البيت اللي هو نقطة البداية والنهاية اللي هو حجرة عائشة رضوان الله عليها. فقال للولد اللي معاه اذهب إلى علي وعثمان ناديه أبغى أكلمهم. الحين باقي ساعات أخيرة على اللحظات الأخيرة على انتهاء انتخابات، انتهاء خلاص الساعة بتركب، واللي إذا ما اختاروا وش فيهم حيصير مشاكل، فلازم بسرعة نختار. روح نادي لي عثمان وعلي. فقام قال الشاب قال له يا ابن عوف انادي مين اول؟ اروح انادي عثمان اول وانادي علي اول؟ قال له لا ما تفرق، نادي اي واحد ما فرق، اختار اللي تبغاه. فذهب فاختار علي اول. ليش؟ لانه هو عن الفوتين مين لعلي، فقعدوا مع علي شباب سيدي شباب مع شباب. فراح بسرعة لبيت علي ونادى علي اولا قال له ابن عوف يبغاك في حجرة امنا عائشة. فقام قال له نادى احد معي؟ قال له نعم، نادى عثمان. فقام قال له قال لك تبدأ بمن؟ تناديني أونا أول ولا عثمان أول؟ قال لا، قال اختار أنت يا هذا، اختار تروح تنادي عثمان أول ولا علي أول. فقام علي قال للولد هذا قال له وأنت أتيتني أولا؟ قال نعم. قال إذا هواك معي لأن أنت اخترتني أنا. ثم ذهب إلى عثمان، يا عثمان ابن عوف يبغاك. فقام رجع عليه عاد نفس السؤال، طلب احد معايا؟ قال له نعم طلب علي. سبحان الله نفس الاسئله. قال له طب قال لك تبدا بمين؟ لا ما قال لي ابدا بمين. قال له طب انت رحت لمين اول؟ قال له رحت لعلي. قال اذن هواك مع علي مو معي. سبحان الله. فاقتربوا حتى وصلوا لبيت ام عائشه، فدخل عثمان قعد مع ابن عوف. قال له يا عثمان إذا اخترتك قول لي أتعهد وتبايع أن تدير الأمة تدير الدولة بكتاب الله وسنة رسوله وعلى نهج أبي بكر وعمر نفس طريقة أبو بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. أكيد. طيب خلاص اطلع تعالي يا علي. دخل علي، يا علي إن بايعتك واخترتك وأصبحت أنت الخليفة أتبايعني أن تدير الأمة تدير الدولة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى طريقة الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا لا. قال لا أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، لكن لا أبايعك على طريقة أبو بكر وعمر إلا ما استطع. ما أقدر أعطيك يعني كلمة، هو شوفي الدقة، يعني ما أقدر أعطيك كلمة أكيدة إني حكون بالضبط زي أبو بكر وعمر إلا ما استطعت، يعني أشوف حسب الظروف. طيب شكرا. طب مش قال كده؟ شوف الذكاء، لأن يا جماعة الزمن تغير، الظروف تغير، الناس في خلافة الناس في خلافة الصديق زي الناس في خلافة علي. كيف الناس تغيرت؟ كيف الناس تغيرت في خلافة عثمان؟ قديش تغيرت؟ قبلوا قديش تغيرت؟ كثير تغيرت كثير. الدنيا ما صارت زي اول, الناس مو زي اول. فهو من فقهه ومن طريقه تفكيره, هذه طريقه تفكير كل واحد له اسلوب تفكير, انه انا ما اقدر استخدم نفس الاسلوب. انت في اسلوب ثاني, في طريقه ثانيه, انت في امور حتطلع علينا تستجد يبغى لها تفكير باسلوب ثاني, يبغى لها فقه العصر. انتوا عارفين في ابواب الفقه, في فقه الاولويات, وفي فقه الاجتهاد, وفي فقه القياس, وفي فقه اسماء لانواع الفقه. في فقه العصر, يعني ايه فقه العصر؟ العصر فقه 2011 زي فقه 2000 زي فقه 1000 ميلادي, نفس الفقه نفس في بعض الامور طبعا, لا طبعا. وكان من 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 حكمه علي وفقه علي كان دائما يقول خاطبوا اولادكم لزمانهم لا لزمانكم, فانهم خلقوا ووجدوا في زمان غير زمان. هذا كلام قاله في 32 هجرية. شوفي شوفي لأي درجة منطقة. فقال له ابن عوف خلاص بخرج اطلع خلاص. ثم نادى قال للولد اللي معاه اذهب فنادي الصلاة جامعة الآن باقي على الفجر لحظة, يعني الناس صاحية ما حد بينام ما في أحد, حد نبغى نقرر بسرعة. فذهب طبعا في هذا الأثناء الله سبحانه وتعالى توفى فاروق ودفنوه وصلوا عليه جمعوا الناس الصلاة جامعة, فاجتمع كل أهل المدينة اجتمعوا في المسجد الآن في الروضة. وجاء ابن عوف وقبل ما يجي ويحضر عشان دحين حياة القرار, دخل إلى بيته وأخرج عمة أمامه. هذه العمة خاصة يعني محطوطة كبت يعني مهمة ما تطلع في أي مكان. مين من فين شفتها دي؟ هذه ألبسه إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لما لبسه هي وكان لها من وراء الجزء اللي نازل منها المتدني منها, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحط له واحدة قدامه واحدة وراء, يعني يزين النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخرج بها في الغزوات وفي السرايا, فالناس عارفين انه هذه العمة مو اي احد لبسه هي, فلبسها هنا عشان يذكر نفسه اتق الله يا ابن عوف. شوف انت ايش لابس, لابس شيء لبسك يا النبي صلى الله عليه وسلم, والآن حتقول كلام اتق الله وانتبه انت ايش حتقول. فراح دخل المسجد, طبعا المكان مليان وحيصعد المنبر الآن. تذكروا لما أبو بكر ولي الخلافة جاي يصعد على المنبر ما قدر يصعد, هي منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات, ما طلع للدرجة الثالثة, طلع للدرجة الثانية أبو بكر حياء انه كيف اطلع على نفس الدرجة اللي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم, فطلع الدرجة الثانية. فلما جاء عمر رضوان الله عليه حياء وأدبا من أبو بكر لما جاء يخطب ما طلع على الدرجة الثانية, طلع على الدرجة الأولى أدبا وحياء. طيب فجاء معه رضوان الله عليه فصعد على الدرجة الثالثة, فكانت أول مرة أحد يتجرأ ويصعد على الدرجة اللي كان يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما يخطب. ولما وقف شافوا الناس إنه لابس العمة ومستعد يعني, ثم رفع يديه إلى السماء ودعا في صمت نشاط طويلا فترة طويلة جدا, وهو يدعي 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 يدعي. لاحظ إنه قال قبل الفجر هذا الكلام الثلث الأخير. يا ترى إيش يدعي؟ يا ترى بيقول يا ربي هذه مسؤولية خطيرة, خلي لي يتولى الأمة إنسان يحفظ الأمة من الضياع. فدعا ودعا 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 مع زحمة المسجد. علي رضوان الله عليه كان يجلس في الصفوف الدنيا شوية, عثمان تأخر شوية قبل ما يجي, فلما جاء لقى الدنيا زحمة فاستحى أن يتعدى الرقاب, استحى أنه يعني وخره أنا جيت عارفة. فقعد آخر المسجد وقعد رضوان الله عليه, فسمى الله سبحانه وتعالى وحمد الله وأثنى عليه ابن عوف, ثم قال أين علي بن أبي طالب؟ لبيك ابن عوف جاء. أين عثمان بن عفان؟ أين عثمان بن عفان؟ جاي جاي بس طيب جاي. فجاء طول شوية لما يجي فجاء رضوان الله عليهم, فجلس واحد من هنا وواحد من هنا, فبدأ يسألهم نفس السؤال اللي سألهم إياه في الغرفة على 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 في خلوة, عاد نفس السؤال. يا علي إذا استخلفتك واخترناك أترضى أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وعلى نهج وطريقة الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا إلا على كتاب الله وسنة رسوله، يعني لفظ علي مفتح ولا خاف ولا هذا، هذا أنا شيء مؤمن فيه، هذا رأيي، أحكم على كتاب الله وسنة رسوله، ولكن ما استطع من طريقة الشيخين أحاول، لكن ما أقدر أجزم أنه كلها. ثم التفت على عثمان وعاد نفس السؤال، أتحكم بكتاب الله وسنة رسوله وطريقة الشيخين؟ فقال عثمان اللهم نعم، فمد يده وقال يشهد الله سبحانه وتعالى أننا اخترنا واستخلفنا عثمان بن عفان. طبعا هذا بعض الإحصائية الطويلة اللي سووها المين ومين والأسماء وكذا وكذا كذا، نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نبايع عثمان بن عفان ليكون خليفة عمر بن الخطاب، خليفة أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقاتل الناس لمبايعة، طبعا المبايعة تكون بالمصافحة، فتقاتل الناس لمبايعة عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وكان من أوائل من بايع، طبعا مين؟ علي بن أبي طالب طبعا طبعا. فحتصير أول يوم هيستلم هذه الخلافة وهذه المكانة العظيمة، وحتبدأ الآن إنجازات، حتبدأ الآن صفحة جديدة بإنسان عمره 70 سنة. أنا عندي وقفة بطلع بس من شويتين، فترة خلافة عثمان يا جماعة 12 سنة، من عمر 70 ألين عمر 82 سنة، يعني هو قتل عمره 82 سنة. حنشوف في اليوم شوية وفي اللقاء الجاي شوية كمان جماعة، شوفي الناس، يعني في ناس تندفن تموت وهي لسه عايشة ما تتحرك في سن ال 16 17 20 30 40 ما تتحرك. في ناس دفنت نفسها وهي لسه ما تحركت، هي لسه ما دفنت فعلا. في ناس مثبطة همتها بشكل غير طبيعي، في ناس تقنع نفسها اني انا ما اقدر انا ما اقدر انا ما اقدر، من كثر ما قالت لنفسها اني ما اقدر هي ما تقدر، بس هي تقدر، هي تقدر تستطيع. 70 سنة، ايش واحد مش حيدير مجموعة ولا مؤسسة ولا شركة ولا، احنا الحين راتب التقاعد، مش راتب، سن التقاعد 60 ولا 65 سنة، يبدأ الانسان يدخل في مود اصلا لما يقرب من الستينات، خمسينات ولا ستينات تبدأ، او قبل والله قبل اربعينات تبدأ تدخل لك الاربعينات او خمسينات، طبعا بعض الناس يبدأ يدخل في مود انا ايه كبير، انا حجيت اني انا خلاص، اني انا يبدأ يشعر انه هو انا ما اقدر اعمل ولا اقدر اعطي ولا اقدر. هو حيبدأ أول خطى لبناء الأمة في هذا العمر سبحان الله، 70 سنة رضوان الله عليه، أول ما حيمسك. أنا حقول لك بسرعة 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 شغلة عملها وننهي فيها درسنا. طبعا إنجازاته مرة كثير، الفتوحات اللي صارت مرة كثير، الخير اللي عم أمة الإسلام كثير 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 في زمن عثمان بن عفان، والمشاكل اللي صارت التي أدت لقتله وفتنة الأمة الخطيرة صارت بس آخر سنتين آخر الخلافة. لأنه في ناس لما يتكلموا عن عثمان بن عفان ما يتكلموا عن أي شيء، بس يتكلموا عن إيه؟ القتل المشكلة اللي صارت، وما يتكلموا عن ماذا صنع بإنجازاته، وهو ما سوى، وهو ما رضي لهم يدافعوا عنه، وهو يبدأ. وطبعا بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يتكلموا عنه بطريقة لا تليق بمقامه رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان أول ما ولي الحكم يكتب 3 خطابات رئيسية من البداية على طول من أول يوم. أول خطاب وجهه لأهل المدينة، هي كلمتين حقولها الآن. ثاني خطاب وجهه لقادة الجيوش اللي منتشرين أصلا برا الجزيرة، في الجزيرة وبرا الجزيرة. ثالث خطاب للمسلمين اللي عايشين برا الجزيرة ومش عايشين معاه، خطاب يعني لكل الأمة على طول من غير ما يتردد. أول خطاب للناس الموجودين عندي الآن، هو إنسان مرة غني جدا غني، يعني مهما وصفنا لم نصف الحالة المادية اللي كان موصوف فيها. أحيانا الإنسان يرتبط بالغنى، أحيانا الفلوس تؤدي إلى الشعور بالترف، شعور بالشوية الميوعة شوية طريقة الحياة، وإن الحياة حلوة وعيش حياتك وصفا هنا ومساج هنا وشعر هنا وعرف عيش حياتنا، يعني الحياة حلوة شوية. فشوفي هو من البداية إيش الكلام اللي حيقوله للناس. صعد المنبر حيبدأ يخطب، فقال أيها الناس إنكم في دار قلعة، أول كلمة قلعة خلع من اقتلاع شيء اندلع مقلوع مشيول انكم في دار قبة فضيع اقول كلمة طبعا عندي فلوس خلنا نعيش خلنا نبسط خلنا كذا يعني الروح يتسلى شوية انهم في دار قلعة من الاقتلاع ايها الناس وانتم في بقية من اعماركم لحظة الاختيار اللفظ بقية يعني ترى راح كتير بادي شويتين فيعني ايش خلنا نسقط شوية وانتم في بقية من اعماركم فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه بادر بادر قوموا 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 يلا 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 بادروا بادروا الأجل اللي جاي بالخير بسرعة ما استطعتوا قد ما تقدروا من الخير افعلوا وقوموا ثم قال أيها الناس إن الدنيا طويت على الغرور إيش الغرور؟ الغرور اللي هو الوهم اللي هو الشيء اللي زي السراب ما هو حقيقة إيش يعني مو حقيقة طب أنا بلوسي وشنطتي وسيارتي وفيلتي وبنك الشيك دفتر الشيكات حقي هذا كله حقيقة هي بيني بيني لا لا هي كالسراب ليش كالسراب لأن كل ما فوق السراب سراب هي كشيء أستفيد منه يبعد معايا فهي مبنية على سراب كل ذا اللي تفيد إن الدنيا مبنية دار غرور طوية انبنت أساسها تركيبتها أنها دار غرور فاعتبروا بمن مضى ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم هذه كلمة فظيعة يعني جال كلام فظيع بس دي الكلمتين أنا وقفت كتبتها وقفت قعدت أفكر في نفسي صراحة يعني إنها لا تغفلي فإنه لا يغفل عليك أو عنك يعني لما أنا أغفل وأدخل في مرحلة التسميح الملائكة اللي قاعدة يمين وشمال يقظة تتسجل وإبليس يقظ صبدوا إبليس ما يغفل صبدوا شياطين الجن والإنس صبد إنه ما يغفل أزيدك صبد إنه ما ينام ما ينام إحنا ننام كثير احنا ننام كتير احنا صحيح نعيش يعني في ناس فوق عجا تكلمي تقولي تنكتي تقولي شيء مخيف تقولي شيء هيك هي في غيبوبة طبعا ترى شر البلية ما يضحك شر البلية ما يضحك رحم الله أبا بكر الذي كان يقول منذ أن أسلمت ما نمت فحلمت كل النوم حقي كان عبارة عن كويك ناب كويك ناب كده سريعة سريعة كده صبح كده سريعة بس كده في ناس تحلم تريلجي يعني تريلجي تحلم وبعدين ورحنا وجي وسوق ومصير رحت لسه عارفة تبتدي فبكو أنت هي بتتحب حتى لأنه ما خلصنا بس يضرب لك رؤية ما عرف كيف ده جات رؤية ف تيجي زي الأفلام أو المسلسلات الطويلة الجزء الجزء الأول الجزء الثاني أحلامها شو بدك تشبك ناس تدخل تغيبوه ولي ما بتنام فالصديق يقول والله منذ أن أسلم ما نمت فحلمت ولا غفلت فتهوت ما في سرحان سرحان أنا نفسي أعرف الناس ليه سرحانة لو تعرفوا قولولي قولولي ليش الناس سرحانة ليش الناس سرحانة أنا أعرف ليش طبعا من الأكل ومن النوم ومن الكلام ومن الضحك كثرته طبعا كثرته ومن التلفاز ومن الغناء والأغاني والموسيقى التي بتعمل بيكفل المخ بيكفل أصير كده عارفة كأنه لا كأنه عارفة الإنسان اللي يدخل في اليوغا مديتي عارفين ده اللي في الغناء هذا اللي بيسويه للعقل العقل يدخل في مرحلة فطلة غير طبيعية فأنا عارفة ليش الناس في حالة إغماء فالواحد لو يخفف والله يخفف فقط نوم وأكل وغناء وتلفاز وكلام وضحك شوفي قديش يبدأ القلب يبدأ يتغير يبدأ الإنسان عقله يصير يقظ يصير منتبه ما يصير ماشي وهو مش ماشي. والله منذ أن أسلمت ما نمت فحلمت، ما سهوت فغفلت، وأنا على الطريق ما دق. رحم الله عمر كان يقول متى أنا إذا نمت بالليل ضاعت عمر، وإذا نمت بالنهار ضاع الإسلام وضاعت الرعية. فأنا نفسي أنام، أنا مرة مرهق بستنى متى أنام. سبحان الله. فهو الكلمة دي خطيرة، فإنه فلا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم. أيها الناس انظروا أين أبناء الدنيا، أين أبناء الماضي، أين أبناء المادة، أين أبناء الدرهم والدينار. أيها الناس ارموا بالدنيا حيث رمى بها الله، والتفتوا للآخرة. يا محبين لله، وأنا يعني أعتقد إن شاء الله أحسبنا جميعا محبين لله، إن الله عز وجل لا يحب الدنيا. إن الله سبحانه وتعالى لم يمدح الدنيا في آية ولا آية من القرآن ولا آية، وصفها دائما بأنها متاع 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 متاع. ما معنى متاع؟ حطيت عقل لو عرفتي معناها في اللغة، ترجعي لأصل أصل أصل اللغة. العرب يطلقوا كلمة متاع على ماذا؟ العرب يطلقوا كلمة متاع على الفوق التي تستخدم واختصمت. إن الله سبحانه وتعالى سمى الدنيا دائما إيش؟ متاع 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 دائما. فما فيها لما ترجع إلى أصل اللغة، العرب يستخدموا كلمة متاع في إيش؟ في الأقمشة، قطعة القطن والأقمشة التي تستخدم لتنظيف الطمس، دم الطمس. تخيلي. نعم، معنى من معانيها، وهذا في القرآن، هذا حديث، هذا حديث. فلم تمدح الدنيا قط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدنيا: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعيش كغريب كغريب أو عابر كبير مسافر، إنسان مسافر استظل تحت ظل شجرة، هذا فترة حياتي، ثم قام وتركها. ما هي إلا مطية، مطية يعني عبارة عن عتبة، عتبة مطية أدعس عليها كي أصل اللي أبغى أروح له. أنا فين أبغى أروح؟ جنة عرضها السماوات والأرض، عرض السماوات والأرض. فرحانة بالبلة حقتي في الكديسة، بقول لك عرض السماوات والأرض، في شيء كريب يستنى. سبحان الله. ما لي وللدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ما هي مهمة، هي ما هي مهمة، هي وسيلة فقط، أداة استخدمها في يدي، أبنيها تحت أمر الله سبحانه وتعالى. لأنه إهمال الدنيا نعاقب، على فكرة احنا لو اهملنا الدنيا هنعاقب. احنا دخلنا في موضوع ايش وظيفتنا كمسلمين، احنا مطلوب مننا نعمرها ونرفعها ونبنيها تحت امر لا اله الا الله، لكن ما تكون هي المقصد والغايه، هي قدامي وليست في قلبي. لازم اتعلم وادرك واصنع واسوي وابني واحق الحق بامر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هو ليس هدفي. هدفي ان اصل للاخره، هدف اني اصل لله سبحانه وتعالى. كل الدنيا فقط كما كانوا يقولون: ما هي إلا مزرعة للآخرة، أزرع هنا وأحصد فين؟ هناك، ما أحصد هنا، مش مهم هنا إيش أخذ، مش مهم إني أخذ هنا الغنيمة. وأخذ الصحابة في بدر لما سألوا عن الغنائم، أول مرة يسووا غزوة معركة، أول مرة يصير عندهم غنائم، يسألونك عن الأمثال يا رسول الله، في شوية وإيش الأمثال؟ يعني مش شنط جوتشي وساعات شانيل لا 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 لا، سيوف، دروع، أحذية، برباط، ملابس، شوية يعني شوية أغراض، شويتين يعني. يسألونك عن الأنفال يا رسول، ما في شوية أغراض، إيش رأيك نقدر نأخذ منها شيء؟ قل الأنفال لله ورسوله، إيش تسألوا عن دريب؟
تسأل عن حياة الدنيا وما تعيش الدنيا كيف يعني حياة الصحابي استخدمت ايه ضربه لله
تربية عظيمة حقيقة هذه الدنيا.
ثم أرسل خطاب ثاني، الخطاب الثاني لرؤساء الجيوش، كلمة واحدة فظيعة قالها رؤساء الجيوش: أنتم حماة المسلمين، أنتم النقطة اللي بتحمي المسلمين، أنتم النقطة اللي بتحمي دين الله، يعني أنتم على عاتقكم شيء كبير يا جماعة. للمسلمين اللي عايشين خارج بلاد المسلمين، احنا دائما لما نسافر ونكلمهم كلمة فظيعة تخصهم هم تحديدا: أنتم حماة الإسلام، لأنه أنتم عايشين في وسط بيئة غير مسلمة أصلا، مش في دولة مسلمة، وأنتم تحملون دين الله لغير المسلمين، لأن أنت عايشة في وسط لا يعرف الله سبحانه وتعالى، فأنتم ناس مهمة جدا، فأنتم حماة الإسلام. وقد وضع لكم أمورا عمر رضوان الله عليه، يعني قوانين فلا تبدلوا ولا تغيروا، يعني كل القوانين اللي حطها عمر امشوا عليها بالضبط، وإن بدلتم وإن غيرتم فاحذروا أن يبدلكم ويستبدلكم الله. أسوأ شيء أن الإنسان يستبدل، أسوأ شيء لأن الله سبحانه وتعالى يشيلنا ويحطنا. إحنا دائما في الحلق في الدروس كان في إحدى البيوت واحدة ترسل رسالة كل أسبوع، جزاها الله خير يعني، فترسل 80 رسالة، 80 مصرف، يعني 80 رسالة أضرب رسالة بنص ريال، حرام مصرف، يعني مو كل الناس يقدروا يعني على جوالها هذا المبلغ غير المكالمات هذه، بس رسائل الحلقة فقط. ترسل 80 رسالة لناس معينة فلانة وفلانة، وطبعا تكتب لهم دعوة عامة حياكم الله، تحلف من 80 ما تجي ولا واحدة، يجي 80 غيرهم، هي ما دعتهم. تمام، انت تولى يستبدل الله قوما غيره، فظيع فظيع. انا هذه القصه جت يا فظيع صراحه، تقولي والله ترى واثنينها، وانا ابعت نفس الجروب لانه ودها جروب معين، في ناس انها ما تعرفي ما تبغى تسمع، يمكن خايفه، يمكن تعتبروا شويه في تزمت، يمكن ما اعرف ليش التخوف من دي المجالس، ما تبغى تجي ولا مره حتى. فمسكينه تقول لي اقول لك زعلانه، اقول انت ليه زعلانه؟ اروح شوف انا بيخسر لك اهو بيجيب لك هدف، قالت انا زعلانه على دكتور نفسي. فيا جماعه شوفي، يعني عثمان يقول لهم ترى انتوا اذا بدلتوا وغيرتوا خافوا، والله يبدلكم وغيرتوا، لا تبدلوا. وعلى سيره التبديل يا جماعه، يوم القيامه اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، يقف هناك صلى الله عليه وسلم على منبر زي حق مدينة، منبر خاص حق الحوض الكوثر، يوقف على المنبر وينظر في أرض المحشر يدور فين الناس اللي من الأمة، لأنه زي ما انتوا عارفين هذاك اليوم شديد صعب، والله سبحانه وتعالى وصف أن شره كان مستطيرا، وصف ربنا سبحانه وتعالى ذاك اليوم أن الولدان يوم يصير الولدان شيبا، يعني يوم شديد، الأطفال تشيب، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني عما أرضعت. طبعا هنا في إعجاز لغوي رهيب، لأنها مش تذهل يعني تنسى وما تلتفت ولا تنتبه عن اللي رضعتهم يعني أولادها، لا لا لا، الآية تقصد اللي بترضعه، يعني إيش؟ يعني إذا كان عندها رضيع صغير في لحظة رضاعة وذيك اليوم حصل، تشيل الطفل تلميذ، تذهل عن ذا البيبي اللي بترضعه، هذا معنى الآية لغويا. فاليوم شديد شوية وطعب شوية، وطبعا ما حد يلتفت لأحد ولا حد يرى أحد ولا أحد يبغى حول أحد، الكل يخاف، لأن الكل يتذكر أعماله، يتذكر مواقفه، يتذكر كل شيء، كلنا نتذكر، يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. الإنسان حيتذكر إيش؟ حيتذكر كل كبيرة وصغيرة، حيتذكر الأشياء اللي يعني حيستغرب وحيقول يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله سبحانه وتعالى يقول أحصاه الله ونسوه. نسي راح هو ما راح عدت سويت لي الشغلة وعدت ما انكفش ما صار لي شيء مش عارفة ما عاقبني ربي قلت الكلمة ما بشي راح كله تسجل. ووجدوا ما عملوا حاضرا قدام عيونهم حاضر يشوفون زي كأنه فيلم بروجيكتر. فالوضع بالمرة شديد ومخيف وبنو الشمس والعرق و هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف يطالع في أرض المحشر يدور عليك. تخيلي صحباتك تخلوا عنك، تخيلي أمك تخلت عنك، تخيلي زوجك أولادك ربك شلتك، ما في أحد راضي، ما في واحد بيكون خايف. توصل لفيلم أنا خايفة بس أحضني بس أنت بنفس الجباب بس أنت جباب. كل واحد يدوب في الثاني نفسي أنا خايف ما بدي أحد حواليا. فالإنسان يكون في حالة خوف يبغى أي أحد يطالع فيه يقول له تعال أنا هأمنك أي أحد. فما في ولا أحد. تجري الأم في أرض المحشر تشحب حسنة من ابنها تقول له يا ابني أبغى حسنة لأنه نزلتني حسنة إذا أخذ الحسنة ما أدخل النار. فيقول لها أنا آسف ما أقدر لأنه حيجي دوري وأخذ رفت دهية هذه نار هذه جهنم هذه مو أي شيء. ماما أنا آسف أنا أحبك بس أنا آسف ما أقدر. فتذكره تقول له يا بني لقد كان لك بطني وعاء وصدري اتقاء وحجري حضنا ودفئا. يا ابني ما في. ففجأة تجي عينك في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم هو يشوفك فيعرفك يناديكي هلم إليه هلم تعال جنة تعال. فأنت ما تصدق أنه في أحد أخيرا عبرك أنا ما حد رضي عبرك. هلم إليه تعالي فتركضي باتجاهه تجري تروحي له فتلم فتقتربي عشان تبغي تحسي بالأمان تحسي أنه أنت لن تغلقي في ذلك اليوم. لأنه الأنبياء في ذلك اليوم البشرية تروح تستغيث بالأنبياء عشان يشفعوا عند الله لبدء الحساب من طول الوقفة. لأنه الوقفة في ذلك اليوم يعني يعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طول اليوم داك 50,000 سنة طويل يوم الوقفة يوم الوقوف حق يوم القيامة طويل. فالبشرية تعبت بشرية صار مسلمين ويهود ونصارى ومجوس بشرية تعبت فتروح تجري للأنبياء لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يطلب أرجوكم اشفعوا عند الله يبدأ الحساب يلا عشان ما نبغى نوقف تعبنا. بعض الكفار يقولون إلقوا بنا في النار ولا نقف خلاص ما نبغى نوقف قيامة من طول الوقوف. يا جماعة أوقفوا صلوا أوقفي صلي الآن اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم صحتك قبل مرضك اغتنم غناك قبل فقرك اغتنم فراغك قبل شغلك واغتنم حياتك قبل مماتك. هذا حديث اغتنم خمس قبل خمس انت صحة وعافية وشباب وقدرة اوقفي صلي اوقفي طولي الين ظهرك يعورك وركبتك تعورك ورجلك تعورك اوقفي طولي في الصلاة الين كتفك يعورك انت مثل مصحف تصلي بالمصحف تعبتي فتسوي كذا وتسوي كذا تعبتي معلش دربي نفسك مرة في الاسبوع توقفي تصلي ابدأي بعشر صفحات بخمس صفحات ربع جزء مع الوقت حتطيل الوقفة. قولي يا رب قدماي حتوقف لك في الدنيا فلا تجعلني اقف يوم القيامة. قوليها جبي شيء عشان يعطيكي شيء مش اوقف مكاني واقول اعطيني وانا ما بتحرك. لازم اتحرك لازم اوقفي وقولي له ارحمني يا رحيم اتعبي شوية. يقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه فتنزل عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طأها فعل أمر. يا محمد طأ بقلت قدميك الأرض. ليش؟ لأنه كان يصلي فمن شدة وهو تعبان يرفع رجل وينزل رجل يرفع رجل بدأ يوقف الرجول عورته من الوصفة. فرب الذي يقول له سبحانه وتعالى يا محمد خفف الصلاة. وإحنا قاعدين نقول للناس صلوا صلوا الفروض الفرض صلوا الفرض. يا جماعة القبور شيء فظيع فظيع فظيع. ما أقدر أقول قديش فظيع. مخيف مهين. مهما قلنا مهما وصفنا خلوا في نفسك حركي نفسك. لا تضمني نفسك. لا تقول ما أبغى أسمع ما أبغى أعرف ما أبغى. لا تسوي كذا لنفسك. ارحمي نفسك. أنت تحبي نفسك. ارحمي نفسك. حركي نفسك. انظري كيف أقدر أتحرك. إيش في شيء يحركني. أتفرج على إيه أسمع إيه أقعد مع مين حتى أتحرك. لا تقولي أنا بحاول بس ماني قادرة. لا تقولي ذا الكلام. قولي أحاول 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 واستعيني بالله وإبكي وتضرعي إبكي وتضرعي. الناس تعبت من الوقفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي فلانة وينادي فلانة وينادي فلانة تعالي 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 عشان توقفي في مكان خاص حتى تشعري بالأمن. لأنه أنت مرة خايفة. ما أنت عارفة ربنا حيرحمك ولا لا. الأنبياء خايفين. الأنبياء ما يرضوا يروحوا يشفعوا عند الله. قالوا كلمة لا نستطيع نروح نشفع ونقول يا ربي ابدأ الكتاب. إن ربي اليوم لقد غضب غضبة لم يغضب مثلها قط. هذا يوم القيامة. اليوم غضب اشتد كثير لأنه هو حليم يمهل ولا يهمل. هذاك اليوم خلاص يوم الكتاب رحمنا كثير وعطينا فرص كثير. الآن بدأ الكتاب. فالأنبياء خايفة. الأنبياء ما هي قدرة تروح تكلم ربنا سبحانه وتعالى. فصلى الله عليه وسلم ينادي 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 وتيجي أنت تقبلي عليه. كيف عرفتك؟ هو ما شافك ما يعرفك ما شافك. أنت بجيل ثاني مكان ثاني زمن ثاني. عرفك من النور الذي يخرج من مواضع الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة يا رسول الله كيف حتعرفنا كيف حتعرفهم في ذاك اليوم؟ فقال أعرفهم غلا محجلين من أثر الوضوء. محل الوضوء الوجيه والذراع لين هنا والأقدام كاملة حتى الكعبين كأنها لمبة ليون. كيف؟ كالحصان. نعم لأن الحصان على جبهته هنا في بياض وأطرافه إيش؟ في بياض تلاقيه لونه في الأطراف صح؟ في الأطراف يكون اللون مختلف. وهكذا كان وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالخيل اللي لونه محجل أطرافه متغيرة. فمن كثرة الوضوء في الدنيا صار لك علامة مميزة. فتخيلي اللي ما تصلي. تخيلي اللي ما يتوضى. تخيلي اللي ما يتوضى صح. في ناس بتتوضى بس ما تتوضى صح. تتوضى خطأ. تعلمي كيف تتوضى صح. فيناديها وتجي. فيبدأوا يقبلوا يقبلوا الناس يجوا 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 يبدأوا يتجمعوا كتير وانت معاهم بدأت تتجمعي. بعدين تيجي فجأة واحدة تشوف انه الجروب بيجروا باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هي اكيد حينعرف هذاك النبي صلى الله عليه وسلم. فتبدأ مسكينة هو ما لداها بس هي ايش شافت هذول انا من نفس الأمة من نفس الجروب. فحتبدأ ايه تجري بنفس الاتجاه. هي تفكر انه هي تقدر تلتحق مع الركب مع الجروب. فتبدأ تركض. ففجأة يأتيها شيء شديد قوي جدا يمسكها من خلف ويزيحها بقوة ويجرجرها ويدفها بقوة. فتصير تصرخ يا رسول الله أبغاجيك. فتحاول تجري بذاك الاتجاه فيسمع صراخها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للملائكة يا ربي الملائكة بيجروها دي من أمتي هي بتناديني تعرفني. فيرد عليه الملائكة اللي بيجروها يا محمد إنها ليست من أمتك. لقد بدلت وغيرت سنتك بعد مماتك. هي ما عاشت على سنتك غيرت الطريقة. كلمة سنة في اللغة يعني طريقة. أنا عندي سنة في طبيخي للرز يعني عندي طريقتي هذه طريقتي. فهي الطريقة اللي المفروض نعيش عليها مو على كيفنا. هي الطريقة التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا عشان نعيش أحسن حياة. بدلنا غيرنا فهي مش من الأمة، هي مش من الأمة، هي بدلت وغيرت، عشان كده أنت أصلا ما عرفتها، إن هي مش منورة، هي جات تجري موضوع خطير. لكن إحنا في خير كثير، إحنا في نعمة. إحنا بدأنا الحلقة بإنه نتكلم على هذا الإنسان منذ أن أسلم، وهو مميز. ربنا أكرمنا الحمد لله بهذه المجالس، نتميز، نبدأ ننهض، نبدأ نمشي، نبدأ ننطلق، نبدأ نخطو خطانا ما تبقى من أعمارنا. إن التوبة تجب ما قبلها، تجب يعني إيه؟ يعني تديح كل السيئات. لما النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم، قالوا صلى الله عليه وسلم على 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 إن الله سبحانه وتعالى لما يتوب الإنسان تبدل سيئاته حسنات. فكان قاعد طبعا كلهم قاعدين، فقاعد عمر صلى الله عليه فنط طيب الله أكبر الله أكبر، السيئات تنقلب حسنات. كل اللي طالعوا قاعدين يطالع ليه بنجز عارفه عمر ما بك؟ فقال انا اكثركم سيئات، انا فرحان ترى انا سيئاتي كثير، فانا الحين ايه انقلبت صارت حسناتي اكثر واحد، لانه يعني انا اصلا طبعا في ناس بيقضوا ايه تخليني اكمل كم مليون سيئه عشان بعدين اتوب، انا اعمل له ايه؟ تتبدل مو تسمحي. شوفي اكثر من كده كرم؟ ما ادري ما اعرف اكثر من كده، ما ادري كيف، ما في، مو حيمحي لك سيئاتك، لا 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 لا، حخليها هي نفسها بس هعمل سويتش تك تك كده، اقلب سيئاتك حسنه، سيئاتك حسنه، سيئاتك حسنه. يا الله يا الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه. عثمان بن عفان رجل عظيم. سريعا في اللقاء الجاي حنمشي على الأشياء الأساسية اللي سواها، وحاطيكي التواريخ، بس حاطيكي سنة كذا صار كذا سنة كذا، عشان تشوفي في سنوات قليل قليل قديش كانت الإنجازات. أنا حختم كلامي بقاعدة وبنقطة أساسية، عمرك ما يقاس بالعدد، عمرك يقاس بإنجازاتك. لما اجي اقول لك كم عمرك، عمري 20، عمري 30، عمري 40، عمري 15، عمري 14، كم عمرك، مباشرة تفكيرك مباشرة يروح كم انجزت، ايش سويت، ماذا قدمت. والله الذي لا اله الا هو، حتشوفي حنتكلم عن الفتوحات، حنتكلم حناخذ اشياء فظيعة، صارت فظيعة، ما تقولي الا سبحان اللي يفتح الفتاح، اللي يفتح الابواب ويعين الانسان، الانسان يهم يقوم يشوف يا رب مالك الملك كيف يفتح 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 ويعين عباده الصادقين المخلصين. الله يجعلنا منهم. اخر دعوانا الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.